لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. فلم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء بعهدها. كأن وفاها بالعهود حرام، فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأرجاس العراق صحائف لها الوفق بدء والنفاق ختام. أن اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام. فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام. فساق لهم غلبان كأنهم علي العواد بدور في الكمال تمام. معرسهم فيها يا بعرصة كربلاء أقايام البلاء والكايا حيث أقاموا بينما الصبط بأهله مجدا في المسي وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشي إن قدام مطاياهم مناياهم تسي ساعة إذ وقف المهر الذي تحتل وحسينون 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 و فعلى صهوة ثانٍ فأبى أن يرحل فدعا في القوم يا لله ما هذا الفل قالوا هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر وحسين 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 لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما في نهج البلاغة لا تكن عبدا لغيرك وقد خلقك الله حرا آمنا بالله صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد من الملامح التي تحدد التنويريين بشكل عام والذين يعملون منهم في واقعنا الشيعي الدعوة إلى الحرية المطلقة في الاعتقاد وفي التفكير والفكر والدعوة إلى إلغاء القيود التي وضعها الدين في السلوك والتعبير والتنويريون لإثبات الحرية المطلقة ينطلقون من منصات متعددة في بداية حديثنا عن الحرية نذكر منطلقين للتنويريين. المنطلق الأول هو الذي يذكره بعض التنويريين الغربيين، وهو أن الإنسان ككائن حي يعيش على هذا الكوكب توجد له جملة من الحقوق الطبيعية التي تقتضيها الطبيعة، كحق الحياة والتوطن وحق الأمن. من هذه الحقوق الطبيعية يأتي حق الحرية، من حق الإنسان طبيعياً أن يكون حراً. المنطلق الثاني هو المنطلق الذي يذكره التنويريون المسلمون. التنويريون المسلمون من جهة يعتقدون بالدين، ومن جهة أخرى هم معجبون بالمنتج الغربي، خصوصا منتج الفكر الليبرالي ومنه الحرية. لهذا هم يحاولون أن يوفقوا بين الدين من جهة وبين المنتج الغربي من جهة أخرى. في عملية التوفيق هذه أرادوا أن يصبغوا الحرية الليبرالية بصبغة شرعية، فأخذوا يستدلون بجملة من النصوص الدينية على الحرية الليبرالية، وفي الأعم الأغلب هم يستدلون بنصين. النص الأول قوله تعالى لا إكراه في الدين، فإن هذه الآية في منظورهم تدل على حرمة أن يكره المسلم غيره على عقيدته، وإذا كان يحرم علينا أن نكره الآخر على عقيدتنا فهذا يعني أن من حق كل إنسان أن يعتقد بأي عقيدة وأن يتدين بأي دين من دون أي إكراه، من دون أي محاسبة ومعاتبة. النص الثاني ما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا تكن عبدا لغيرك وقد خلقك الله حرا. يقولون هذا النص يدل على أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان حرا، جعل جزءا من تكوينه من وجوده أنه حر، وقد خلقك الله حرا. فإذا كان حر لا يجوز أن يقيد في فكره، يقيد في سلوكه، يعطى حرية الاعتقاد وحرية التعبير. ومن اللطيف أنه في إحدى البلاد الإسلامية توجد جماعة بعنوان المتدينون متنور الفكر، هؤلاء يزعمون أن الإنسان حر حتى عن العبودية لله تبارك وتعالى. يقولون الإنسان جعل حرا، خلق حرا من قبل الله، فلا يكون عبدا حتى لله تبارك وتعالى. ماذا نصنع مع الآيات والروايات التي تعبر عن الإنسان بأنه عبد لله؟ قالوا هذه النصوص متأثرة باللغة العربية التي كانت في زمن نزول القرآن الكريم. العرب يطلقون على المطيع لفظة العبد، نحن مثلا نقول عبد الزهراء، عبد الحسين، ونقصد من ذلك مطيع للزهراء، مطيع للحسين صلوات الله وسلامه عليهما. فاللغة العربية كانت تطلق العبودية، لفظة العبودية بمعنى الطاعة، وهذا هو المقصود. الإنسان ليس ملكا رقا لله تبارك وتعالى، وإنما هو مطيع، هو حر مطيع لله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين اعتقدوا بالحرية الدينية المطلقة صار عندهم موقف سلبي اتجاه جملة من الأحكام الدينية. الحكم الأول هو عدم إقرار الكافر غير الكتابي على دينه. الإنسان إما أن يكون مسلم أو يكون كافرا كتابيا أو يكون كافرا غير كتابي. إذا كان مسلم كافر كتابي يقر على دينه، أما إذا لم يكن كتابي لا يقر على دينه. هؤلاء قالوا نحن لا يمكن أن نقبل هذا الحكم لأنه يتنافى مع الحرية الدينية. طبعا ملف الإسلام والموقف من الكافر ملف واسع جدا، فيه حيثيات جهات متعددة. الإسلام لا يدعو إلى قتال وقتل الكافر مباشرة، وإنما يدعو إلى هداية الكافر. الإسلام جاء للهداية، جاء للرحمة، المرحمة. المرحمة اليوم تعز الحرمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الموقف الأولي من الكافر هو الدعوة بالأسلوب الحسن. نعم، إذا ألقيت الحجة على الكافر وهو عنادا تقصيرا رفض الحق ولم يذعن للقانون الإسلامي، حينئذ يكون موقف الإسلام معه موقف سلبي. الإسلام لم يأتي مباشرة لكي يقطع الرؤوس ولكي يقتل الكفار ويعجل بهم إلى نار جهنم. الإسلام جاء لهدايتهم لكي يكونوا في جنة الله تبارك وتعالى وفي رضوانه ومرضاته من خلال اتباع الطريق الذي يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. الحكم الثاني الذي يرفضه هؤلاء هو قتل المرتد. الفقهاء يقسمون المرتد الذي كان مسلما ثم خرج عن الإسلام إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الأنثى، المرتد الأنثى حكمه يحبس. القسم الثاني هو الذكر، الرجل إذا ارتد. الرجل المرتد صنفان، الصنف الأول هو المرتد عن فطرة الذي تولد على الإسلام ثم بعد ذلك خرج من الإسلام، الفقهاء يحكمون بقتله أنه يقتل ولا يستتاب. الصنف الثاني هو المرتد عن ملة الذي كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد رجع إلى الكفر، وحكمه أنه يستتاب، فإذا رجع إلى الإسلام وإلا قتل. في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قلت له مسلم تنصر، قال يقتل ولا يستتاب. قلت له فنصراني أسلم ثم ارتد، قال يستتاب فإن رجع وإلا قتل. التنويريون يقولون هذا الحكم أيضا مرفوض لأنه يتنافى مع حرية الإنسان في الاعتقاد. الحكم الثالث هو إقصاء وإبعاد أهل الضلال والشبهات والحجر على مقالاتهم وكتاباتهم ونتاجهم الفكري. في صحيحة داود بن سرحان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم. وظيفتنا نحن اتجاه الذين يثيرون الشبهات بعنوان حرية الفكر، بعنوان حرية التعبير، أن نظهر البراءة منهم. البعض يتصور أن إظهار البراءة من المنحرفين الذين يشككون الناس في الدين مجرد سلوك شخصي يسلكه بعض المتطرفين في المجتمع، وبالتالي نحن لا ينبغي علينا أن نواجه أهل البدع، بل نواجه هؤلاء الذين يواجهون أهل البدع لأنهم يثيرون الفتنة في المجتمع. هؤلاء غاب عنهم ما نصت عليه النصوص المعتبرة، ومن النصوص صحيحة داود بن سرحان. هذه الرواية نص أعلامنا الكبار على صحتها، واستفادوا منها في استنباط جملة من الأحكام الشرعية، من الأحكام التي استنبطوها الموقف من أهل الريب والبدع. يقول صلى الله عليه وآله: أظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لكي لا يطمعوا في الإفساد في الدين. المرحوم المجلسي رحمة الله تعالى عليه والسيد السيستاني حفظه الله يقولان: المقصود من باهتوهم أي اقطعوا حججهم بالأدلة والبراهين، أثبتوا بطلان ما يعتمدون عليه في ترويج الشبهات حتى لا يطمعوا في التأثير في الناس وحرف الناس عن عقائدهم لكي لا يطمعوا في الإفساد في الدين. التنوير المتحرر لا يعجبه هذا الحكم لأنه يتنافى مع حرية التعبير، مع حرية الفكر. يقول: هذا الحكم فيه تشدد، فيه مصادرة لحق الناس في التعبير، من حق كل إنسان أن يعبر كما يشاء. طبعا لا يوجد إنسان في العالم يقول بحق من حق كل إنسان أن يعبر كيفما يشاء. الآن أمريكا هي عاصمة التنوير والتطور، هل يقبلون للدواعش أن يروجوا أفكارهم في أمريكا؟ لا يقبلون. لو قال نازي فاشي: أنا لا أريد أن أحمل سلاح ولا أريد أن أقتل أحداً ولا أصفع أحداً ولا أسب أحداً، فقط أريد أن أروج لأفكاري، شخص دكتاتوري يريد أن يروج للدكتاتورية، هل يقبلون يعطونه منصة إعلامية ويسمحون له أن يتحدث مع الناس؟ لا يقبلون. شعار الحرية المطلقة إنما يرفع في مقابل المتدينين لكي يخرج قس مثلا يشتم النبي صلى الله عليه وآله، أو ملحد يستهزئ بعقائد المؤمنين، هنا شعارات حرية الفكر تعمل، ولا تعمل فيما إذا أراد شخص أن يعرض أفكار على خلاف أفكارهم التي يعتقدونهم أنها أفكار متحضرة وأفكار متمدنة. نأتي الآن إلى فهرسة حديثنا حول موضوع الحرية. نحن إن شاء الله في هذه الليلة وفي الليلة المقبلة سوف نتحدث حول الحرية في خمس نقاط. في هذه الليلة نذكر نقطتين، في الليلة المقبلة إن شاء الله نذكر ثلاث نقاط. إن شاء الله من خلال هذه النقاط الخمس يتضح موقف الإسلام من الحرية، وأيضا الموقف من الحرية التي يروج لها التنويريون. تعالوا الآن عند النقطة الأولى، صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الأولى في بيان مفهوم الحرية وبيان أقسام وأصناف الحرية. كلمة الحرية إذا أطلقت يقصد منها أحد معنيين. المعنى الأول هو الحرية التكوينية، والمقصود بالحرية التكوينية الاختيار الذي يعرفه الفلاسفة بكون الفاعل إذا شاء أن يفعل فعل، وإذا لم يشأ أن يفعل لا يفعل. نحن بالوجدان ندرك أن عندنا اختيار بالنسبة إلى جملة من الأفعال، بعض الأفعال واقعة تحت قدرتنا، مثلا الحضور إلى الحسينية، كل واحد منا بإمكانه أن يحضر إلى الحسينية، بإمكانه ألا يحضر، بإمكانه أن يقول الخطيب يطول في الموضوع، مواضيع لا تنفع المجتمع فلا يحضر إلى الحسينية، وبإمكانه أن يقول الخطيب يذكر بعض النقاط التي فيها نافع لا بأس بالذهاب ثم يذهب إلى الحسينية. الحضور أمر اختياري، بإمكاننا أن نحضر، بإمكاننا ألا نحضر. فنحن بالوجدان ندرك أن عندنا حرية تكوينية، كما أننا بالوجدان ندرك أن حريتنا التكوينية نسبية، نحن لا نقدر على كل شيء، بعض الأفعال لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن ندرك أن بعضنا يقدر على أفعال لا يقدر عليها البعض الآخر، إذن هناك حرية تكوينية وهي الاختيار، والحرية التكوينية نسبية، الله تبارك وتعالى هو الذي أعطانا الاختيار والقدرة وقدر القدرة وقسمها على عباده بنحو متفاوت. ونحن الشيعة في عقيدتنا الباري تبارك وتعالى أعطانا القدرة وهو أيضا يديم لنا القدرة، نحن نحتاج إلى الله تبارك وتعالى في أصل وجود القدرة والاختيار، أيضا نحتاج إلى الله تبارك وتعالى في بقاء القدرة وفي بقاء الاختيار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. المعنى الثاني للحرية هو الحرية القانونية، والمقصود بالحرية القانونية أن للإنسان حق أن يعتقد بعقيدة ما، أو يفكر بطريقة ما، أو يختار فكرا ما، أو يفعل سلوكا ما، من دون أن يعاقب أو يعاتب أو يلام على عقيدته أو فكره أو سلوكه. ولأن له هذا الحق فلا يجوز لأحد أن يجعل عليه قيود، قيود عقدية، قيود فكرية أو قيود سلوكية. هذه الحرية وهي الحرية القانونية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هي الحرية المطلقة أن يقال بأن الإنسان لا توجد قيود تقيده مطلقا في جميع الاعتقادات، في جميع الأفكار، في جميع الأفعال. هو مطلق العنان، له أن يعتقد كيفما يشاء، له أن يفكر بأي طريقة يشاء، له أن يفعل أي فعل يشاء. والقسم الثاني الحرية القانونية النسبية المقيدة، وهي الحرية التي تعني أن للإنسان أن يعتقد ببعض العقائد، أما بعض العقائد فهي محظورة، يوجد قيود، أو له أن يفعل بعض الأفعال، وأما البعض الآخر فتوجد قيود، توجد محظورات، ليس له أن يفعل ما يشاء دون عقوبة ودون عتب ودون لوم. الحرية القانونية سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة لها أصناف كثيرة. الحرية الدينية صنف، الحرية الفكرية صنف، حرية التوطن صنف، حرية السلوك صنف، حرية التعبير صنف. هناك مجالات متعددة للحرية القانونية. نأتي الآن بعد أن تعرفنا على مفهوم الحرية القانونية وهو مجال حديثنا، نأتي عند النقطة الثانية وهي نقطة أساسية وجوهرية في بحث الحرية. أول سؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو: ما هو منشأ ثبوت حق الحرية للإنسان؟ إذا كنا نعتقد بأن الإنسان حر، سواء كانت حريته مطلقة أو كانت حريته مقيدة، فمن حقنا أن نسأل عن المنشأ الذي أثبت الحرية للإنسان. هذا السؤال مهم جدا. لماذا؟ لأنه يحدد لنا هل الحرية الثابتة للإنسان حرية مطلقة أو هي حرية مقيدة. منشأ الحرية هو علة وجود الحرية. إذا تعرفنا على علة الحرية، ما تقتضيه الحرية سوف يكون ما يقتضي الحرية سوف تكون الحرية عندنا واضحة. إذا تعرفنا على السبب الذي أثبت حق الحرية ومنشأ اقتضاء ثبوت حق الحرية، سوف نتعرف على المعلول المقتضى وهو نفس الحرية، هل هي عامة أو خاصة، هل هي مطلقة أو مقيدة. المؤمن ينبغي أن يكون كيسا فطنا، لا يخدع بالعبارات الطنانة، بالعبارات الجذابة، بل عليه أن يحفر في جذور هذه العبارات لكي يرى هل يوجد أساس يمكن أن يبنى عليه بناء الحرية؟ الحرية ليست إلا أغصان أوراق تتفرع من جذر، لابد وأن نحفر ونصل إلى ذلك الجذر لنرى هل ذلك الجذر ينتج لنا حرية مطلقة أو ينتج لنا حرية مقيدة. الباحثون في منشأ الحرية اختلفوا وانقسموا إلى ثلاثة أقسام، كل قسم أعطانا موقف اتجاه منشأ الحرية. الموقف الأول هو موقف الذين قالوا منشأ الحرية الطبيعة. لماذا هذه الطبيعة عملت مع الإنسان، أعطته حقوق، حق الحياة، حق الأمن، حق الحرية، ولكنها هي التي أنتجت الحيوان أيضا، لم تعطي الحيوانات هذا الحق. هذا السؤال سؤال صعب جدا، جعل جملة من المفكرين يرفضون الموقف الأول وهو أن الحرية حق طبيعي. قالوا لا يوجد شيء اسمه طبيعة يوزع الحقوق على الموجودات. فاختار هؤلاء المفكرون موقفاً ثانيا وهو أن الحرية حق وضعي، الناس تبانوا واتفقوا على أن يكون لهم حق الحرية. قبل أن يتفق الناس لا توجد حقوق طبيعية، لا يوجد حق الحياة، لا يوجد حق الأمن، لا يوجد حق التوطن، لا يوجد حق الحرية. الناس لأجل مصالح نظامية لكي يقوم نظامهم الاجتماعي اجتمعوا واتفقوا على أن تكون هناك حقوق، لأنه من دون الحقوق يتحول المجتمع الإنساني إلى غابة، إلى فوضى. فهنالك عقود اجتماعية، هذه العقود أنشأت لنا حق الحرية، لهذا هؤلاء يقولون حق الحرية حق وضعي تواضع الناس عليه وليس حقا طبيعيا. هؤلاء أيضا واجهوا جملة من المشاكل الفكرية، أذكر مشكلتين. المشكلة الأولى هي أن جواب هؤلاء لم يعطي جوابا جذريا يقطع السؤال، لم يعطينا حلا نهائيا. هؤلاء نحن نسألهم من أين جاء حق الحرية، يقولون بسبب اتفاق الناس، صحيح أم لا؟ نحن من حقنا أن نسألهم. ومن أين جاء للناس حق أن ينشئوا حق الحرية؟ أنتم تقولون لأن الناس اتفقوا فيما بينهم صار حق الحرية إلزامي، لا يجوز لشخص أن ينافي هذا الحق في أي فعل وفي أي سلوك. من أين جاء هذا الإلزام؟ تقولون من العقد، العقد جاء بسبب اتفاق الناس. نسأل من الذي أعطى الناس صلاحية أن ينشئوا هذا الإلزام في مسألة الحرية؟ هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية التي يواجهها هؤلاء هي أن حق الحرية إذا كان نتيجة عقد اجتماعي فهذا يعني أن الملزم بالحرية من كان طرفا في العقد، صحيح أم لا؟ الذين اجتمعوا حول الدائرة المستديرة وقرروا أن ينشئوا حق الحرية للناس هؤلاء هم الملزمون، أما من كان خارج غرفة الاجتماع لماذا يلزم بعقد هؤلاء؟ لنفرض قبل 100 سنة 200 سنة اتفق الناس على أن يكون الناس أحرارا، من تولد اليوم ليس طرفا في هذا العقد الذي وقع قبل ولادته ب100 سنة 200 سنة، لماذا يلزم بهذا العقد؟ من حقه أن لا يقبل هذا العقد، وبالتالي من حقه أن يتصرف على خلاف الحرية، من حقه أن يكون دكتاتوريا نازيا فاشيا، يصادر حقوق الناس، يسلب أموالهم، يقتلهم، من حقه أن يفعل ما يشاء لأجل مصلحته، لأنه لا ملزم برعاية الحقوق إلا العاقد، والمفروض أنه ليس طرفا في العاقد. إذن هذه النظرية تؤسس لفتح المجال للتيارات المتطرفة والمنحرفة التي تعمل على خلاف حريات الناس. إذن هذا الموقف أيضا ليس موقفا صحيحا، لا يمكن أن نقول منشأ الحرية هو العقد الاجتماعي. هنا نأتي عند الموقف الثالث، وهو الموقف الذي يذكره الإلهي الذي يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى. الإله يقول الباري تبارك وتعالى هو الذي أعطى الإنسان حق الحرية، إن كان عند الإنسان حق يسمى بحق الحرية فهو من الله تبارك وتعالى، وبالتالي تحديد حق الحرية يكون تابعا لإرادة الله تبارك وتعالى. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه تنسب إليه عبارة لطيفة جدا، يقول: هو أصل الحقوق ومنه تتفرع سائر الحقوق. الحق أولا وبالذات لله تبارك وتعالى، ثم من حق الله تبارك وتعالى تترشح حقوق على خلقه. الإلهيون طبعا يقيمون أدلة كثيرة على أن منشأ الحق هو الله تبارك وتعالى. نحن نذكر دليل واحد يتكون من عدة مقدمات إلى الشيئية. أعطانا نعمة الوجود ثم من علينا بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المقدمة الثانية هي أن الله تبارك وتعالى إذا كان هو الذي أوجدنا فهو مالك لنا، إذا كان قد حققنا فنحن ملكه، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله تبارك وتعالى، نحن ملكه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. المقدمة الثالثة: إذا كان الله تبارك وتعالى مالكا للموجودات ومالكا للبشر، فمن حقه تبارك وتعالى أن يجعل قوانين تكوينية وقوانين اجتماعية تدير حياة البشر، لأن من ملك شيئا فله حق أن يتصرف في ملكه. لو أن شخص جمع أموال ثم بنى مصنع، أليس من حقه أن يجعل نظام في هذا المصنع، يحدد وظائف الموظفين، يحدد سلم الرواتب، طبيعة عمل الموظفين؟ من حقه أو ليس من حقه؟ من حقه، مع أنه لم يوجد المصنع من العدم وإنما جمعه من مادة موجودة. إذا كان لمالك المصنع حق، فلله تبارك وتعالى مالك الوجود الذي أوجد الكائنات من العدم حق أن يتصرف بصورة أجلى وبصورة أوضح. فالذي له حق بالأصالة هو الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا اعتقدنا بوجود الله عز وجل، واعتقدنا بعموم سلطة الله تبارك وتعالى، ثم قام الدليل على أن الله تبارك وتعالى قد كلفنا ببعض التكليفات وجعل لنا قوانين ورتب مجموعة من الحقوق، فيجب علينا أن نلتزم بأحكامه بقوانينه. ليس من حقنا أن نعترض على أحكامه تبارك وتعالى، لأنه المالك المطلق الذي يعطي الحقوق ويقنن الحقوق. إن أعطى حق الحرية بنحو الإطلاق يكون مطلقا، وأما إذا قيد يكون مقيدا. لهذا نحن نقول للليبرالي: يوجد عندك في نقاشنا في مسألة الحرية خلل فكري. أن تقول عندكم جملة من الأحكام لا أقبلها، عدم إقرار الكافر، أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه فيها تدخل في الحريات الشخصية، قتل المرتد، حجر كتب الضلال، أنا لا أقبل منكم هذه الأحكام لأنها تصادر الحرية. كلامه هذا فيه خلل فكري، لأن المفروض أن هذه الأحكام في عقيدتنا صدرت من الله تبارك وتعالى، والباري عندنا هو الذي يحدد الحرية. من أحكامه نحن ننتزع حرية الإنسان، هل هي مطلقة أو مقيدة؟ فكيف تريد أن ترفع اليد عن الأحكام بالحرية مع أن الحرية في منظورنا تابعة لأحكام الله تبارك وتعالى؟ نعم، إذا أردت أن تكون منطقياً منهجياً تفكر بطريقة صحيحة، ابدأ معنا من دليل إثبات وجود الله تبارك وتعالى وصحة النبوة وصحت نسبة هذه الأحكام إلى الله تبارك وتعالى. أما مع الاعتقاد بنسبة هذه الأحكام إلى من له الحق بالأصالة ومن بيده تحديد الحرية، مثل هذا المنهج ليس منهجا صحيحا، تناقش معنا في نفس الحرية بينما الحرية عندنا فرع تبتني على أصل. هذه المناقشة ليست مناقشة علمية. نحن المتدينون في مقابل التنويريين والليبراليين نعتقد أنه لا يمكن أن يبنى قانون حقوقي، بل لا يمكن أن يبنى تشريع ولا نظام أخلاقي إلا في ظل الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى. ولكم أن تعبروا عن هذه النظرية بنظرية إلى ربك المنتهى، كل شيء ينتهي إلى الله تبارك وتعالى، حتى التشريع والتقنين وحتى النظام الأخلاقي. لاحظوا، نحن ندرك حسن جملة من الأفعال وقبح جملة من الأفعال. العدل حسن، الظلم قبيح، مقابلة المحسن بالإحسان حسنة، مقابلة المحسن بالإساءة سيئة، صحيح أم لا؟ نحن ندرك حسن بعض الأفعال، قبح بعض الأفعال، وندرك أيضا أن بعض الأفعال لازمة، لا يجوز أن نرتكب الظلم، لا يجوز أن نقابل المحسن بالإساءة. من أين جاء هذا الإلزام؟ كيف يحكم عقلنا بلزوم ترك الأفعال القبيحة ولزوم فعل الأفعال الحسنة؟ إذا كنا لا نعتقد بوجود الله وننظر إلى الوجود على أنه مجرد مادة، لا يوجد حساب، لا يوجد عقاب، لا يترتب ضرر على فعلي للقبيح وتركي للحسن، كيف أعتقد بلزوم فعل الحسن ولزوم فعل القبيح؟ لاحظوا فرق بين إدراك الحسن والقبح وإدراك لزوم الفعل. لزوم الفعل إنما يكون في ظل الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى. وهذه الحقيقة يبينها لنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في سيره إلى الكوفة. تقول الروايات: استقبله الحر وكان معه 1000 مقاتل، نظر إليهم صلوات الله وسلامه عليه، رأى عليهم آثار الشمس وحرارة الرمضاء، قال: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. ثم تقدم صلوات الله وسلامه عليه يصلي، وصلى الحر وأصحابه خلفه. بعد الصلاة قام خطيبا، التفتوا إلى كلماته صلوات الله وسلامه عليه، قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تبدلت وتغيرت، فأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبقى فيها إلا صبابة كصبابة الإناء، ورديء عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحق لا يعمل به، الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقا. هنا الشاهد: ما دمت تعتقد بلقاء الله تبارك وتعالى فعليك أن تكون منكرا للمنكر، تدعو إلى المعروف وتلتزم به. مقتضى الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى أن يكون عندنا نظام قيمي، نظام أخلاقي، لأن لقاء الله تبارك وتعالى هو الذي يحتم علينا أن نعمل بالمعروف وأن نجتنب المنكر. للأسف الكثير من الناس تخفى عنه مسألة لقاء الله تبارك وتعالى. كثير من المشاكل الاجتماعية سببها الغفلة عن الله تبارك وتعالى، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لاحظوا في وسط الأسرة الصغيرة توجد مشاكل بين الأب وبين الابن، بين الإخوان، إخوان لأجل موقف بينهم قطيعة لمدة 20 سنة، ويتوارثون القطيعة، البغضاء تنتقل من الآباء إلى الأبناء. داخل البيوت الأسرة الصغيرة التي ينبغي أن تكون مليئة بالرحمة توجد مناظر بشعة جدا. يوم من الأيام أنا كنت مار فرأيت طفل صغير خرج هارب من بيته وكأنه يفر من جهنم وخلفه أباه يركض. ما الذي يجعل هذا الأب يكون عنيفا إلى هذه الدرجة، يتعامل بقسوة كأنه جلاد مع زوجته، جلاد مع أبنائه؟ سبب ذلك عدم الخوف من الله تبارك وتعالى. يعتقد أنه خالد، يعتقد أنه باقي، لا تتبدل أحواله، لا تزول قوته، لا يذهب ماله، سيبقى إلى أبد الآبدين. لحظة وإذا يجد نفسه محمولا يساق إلى قبره. ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برما. قام زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه قال: أبا عبد الله، سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك، ووالله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين إلا أن فراقها في نصرتك ومواساتك لآثرنا الخروج معك على المقام فيها. ثم جاء الحر يساير الإمام يحاول أن يخوف الإمام بالموت، قال: أبا عبد الله، أذكرك الله في نفسك وإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. التفت إليه الإمام قال: يا حر، أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقول لك، ولكن أقول ما قاله أخو الأوس ولقيه ابن عمه، قال: أين تذهب؟ إنك مقتول. قال: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى رجالا صالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. ثم أمر صلوات الله وسلامه عليه بإركاب الفاطميات وتوجه بالركب ناحية الكوفة. اعترضه الحر، قال الإمام: لا أتبعك. قال الحر: لا أدعك. لما طال الموقف قال الإمام: ثكلتك أمك يا حر. طأطأ الحر رأسه، قال: أبا عبد الله، والله لو قالها لي أحد غيرك وهو في هذا الموقف الضعيف ما عدوت أمه بالثاكل، ولكن ليس لي طريق إلى أمك وهي فاطمة بنت رسول الله. أين المنادي وحسين؟ أبا عبد الله، إن كان ولا بد فخذ طريق لا يرجع بك إلى المدينة، لا يذهب بك إلى الكوفة، حوصر إمامك يا مؤمن. أخذ الإمام يمشي في طريق ثالث، والطرماح يكرر هذه الأبيات: يا ناقتي لا تذعري من، يا ناقتي لا تذعري من زهر، وشمري حتى طلوع الخير ركبان وخير سآل رسول الله آل الفخر. يا مالك نفعي معا والضر أيد حسينا سيدي بنا وكل ساعة عباس محمل الحر ريعة صدل الحسين وناشد شنهو نازل تكبل قال لا يا خو يا نازل تدري بخيت نمدى ما تحمل الذل ويل فطمت على العزول بأعلى صوتك ريتك يا عباس ريتك ريتك يا يا مطلع عظم الله أجري وأجوركم. وبينما إمامنا يسير بجواده إذ توقف الجواد بعثه فلم ينبعث زجره فلم ينزجر ركب جوادا آخر فلم يتحرك ولما ركب سبعة من الجياد التفت إلى أصحابه قال أصحابي ما تسمى هذه الأرض قالوا شط الفرات قال ألا اسم غير هذا قالوا تسمى العاقر قال أعوذ بالله من العاقر هل اسم غير هذا قالوا تسمى الغاضريات قال هل اسم غير هذا فقالوا جميع تسمى مع أنصار الحسين قالوا قال أصحابي ها هنا محط خيامنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا ترمل نساؤنا ها هنا ييتم أطفالنا ها هنا يجلس الشمر على صدر ويقبض بيده شيبته ويحز بالسيف رأسه أين المنادي وإماء هذه فيا في كربلاء فيها المصايب والبلاء هذه فيا في كربلاء فيها المصايب في كربلاء خسف البدور في كربلاء قطع النحور في كربلاء رض الصدور في كربلاء حل البلاء في كربلاء
هذي فيا في كربلا فيها المصايب والبل. هذي فيا في هذي فيا فيها المصايب في كربلا خسف البدور في كربلا رض الصدور في كربلا قطع النحور في كربلا حل البلا في كربلا كسف الشموس في كربلا قطع الرؤوس في كربلا اليوم العبوس في كربلا حل البلا في كربلا في كربلا وصلنا كربلا وعين الله ترعانا وطير الموت حام ونزل ويان ما أحلى الضعينة تحوطها الفرسان صفوة آل هاشم من بني عدنان وحسين الصبط ما بينهم حيران يسايل صحبته عن نزوع وقفة حصى اتحنن يا الذي بتنزل أولادي ريض بالرجايب خلهم قبالي كل طفل وطفل عندي ترى غالي شوف عيونهم يا حيف ذبلا وصلنا كربلا يا زينب وسلمي هذا اللي ثراها يروى من دمي تشوفين بويا باكر وامي وجد المصطفى مشغول بحزان قالت يا عزيزي من قبض قلبي أشوف الموت خويا نازل بدربي قالها تصبري هذا وعد ربي وباكر بالحشر يجزينا بجنان خبرني النبي يا زينب وصبري تشوفين الشمر جالس على خبرني النبي يا زينب وصبري تشوفين الشمر جالس على صدري قابض شيبتي ويهبر نحري وانتي واقفة تشوفين حيرة كربلا يعني ركض فوق التراب كربلا يعني مصاب بصف مصاب كربلا يعني أبو اليم ذبيح كربلا يعني جريح بصف جريح كربلا يعني مرة تقوم وتطيح ومن تطيح يحل على الناس العذاب كربلاء يعني طفل خايف هواي لا يذب أمه وهي مشدوها راي. كربلاء عبد الله ضميري دماي التالي يروى من دما نحر المصأ. كربلاء يعني عرس بين الصفوف والعروس بعينها المنظر تشوف. جاسم العريس ما بين الصفوف مخضب من دماه ويل على الشبا. كربلاء يعني شبيه المصطفى غارق بدمه وبدر وجهه انطفى. يما ابوه يصيح عالدنيا عفا من بعد عيناك يا نسل الاطياء. كربلاء يعني وفا ما له حدود يعني قربه يعني رايه يعني جود. كربلاء شفين مقطوعة وعمود والقمر عباس مرمي على الترى.
اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات وقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.